أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة والأخيرة في هذه السلسلة، وهي الحديث عن إله جامع لكل الكمالات، أو ما يعرف ببحث الصفات الإلهية. من الأبحاث المهمة التي تطرح عادة بعد إثبات وجود الذات الإلهية المقدسة وبعد التوحيد، هو البحث في صفات الخالق، أو ما يعرف ببحث الصفات الإلهية. البحث في الصفات الإلهية من الأبحاث المهمة جدا في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو فيه مسائل شائكة وفيه صعوبات عديدة، كما توجد إضافة إلى ذلك توجهات ومدارس فكرية متعددة. فالإلهيون بعد إيمانهم بواجب الوجود بالله سبحانه وتعالى اختلفوا في صفاته، وهذا الاختلاف في صفات واجب الوجود وكيفية التعاطي مع صفات واجب الوجود وفي حقيقة صفات واجب الوجود يعتبر من الأسباب الأساسية في تشكل الطوائف والمدارس الفكرية والدينية. بشكل عام، الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين أساسيين، هما الصفات الثبوتية والصفات السلبية، أو ما تعرف بالصفات الجمالية والصفات الجلالية. فقالوا أنه إذا كانت الصفة مثبتة لجمال في الموصوف وتشير إلى أمر واقعي وكمال في ذاته تعالى، حينئذ تسمى بالصفة الثبوتية الذاتية أو الصفة الجمالية. أما إذا كانت الصفة تهدف إلى نفي نقص وحاجة عن الذات الإلهية المقدسة، حينئذ تسمى بالصفة السلبية أو الصفة الجلالية. فمثلا العلم والقدرة والحياة تعتبر من الصفات الثبوتية التي تشير إلى وجود كمال في الذات الإلهية المقدسة، كما هو واضح. فالعلم والقدرة والحياة أمور كمالية، أمور هي عبارة عن كمال، وتشير إلى، لما نقول إن الله عالم، الله قادر، الله حي، فهنا التوصيف يشير إلى ماذا؟ يشير إلى وجود كمال في هذه الذات الإلهية المقدسة. بينما نفي الجسمانية ونفي الحركة ونفي التغير ونفي الزمان ونفي المكان، هذه تعتبر من الصفات السلبية التي تهدف إلى سلب نقص عن ساحته تعالى. وربما تشير إلى هذا المعنى أو إلى هذا المطلب الآية الكريمة في سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فصفة الجلال هي ما جلت ذاته تعالى عن مشابهة غيره بها، بينما صفة الإكرام هي ما تكرمت وتجملت بها الذات الإلهية المقدسة، فيوصف بالكمال، يوصف بالإكرام، ويجل عمن وينزه عن الجلال. طبعا يوجد بحث في عدد الصفات الجمالية، وفي المقام يوجد اختلاف في المدارس الفكرية في تحديد عدد للصفات الجمالية. المعروف بين المتكلمين هو حصر الصفات الجمالية في ثمانية، هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكلم والغنى. كذلك المعروف هو حصل الصفات السلبية في سبع، هي ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض وغير مرئي وغير متميز ولا حال في غيره ولا متحد بشيء. فالمعروف أن الصفات الجمالية ثمانية، بينما الصفات السلبية سبعة. لكن في المقابل هناك من يرى أن الصحيح حسب الدقة وحسب التحليل الدقيق أن الصحيح هو عدم حصل الصفات في عدد معين، لا الصفات السلبية ولا الصفات الجمالية، لا الصفات الجلالية ولا الصفات الجمالية. يقول الصحيح أن لا تحصل في عد أو في عدد معين، وإنما أن يقال أن الملاك في ثبوت الصفات، صفات الجمال وصفات الجلال، أنه أن كل وصف، هكذا يكون الملاك وفق هذا الرأي، أن كل وصف يعد كمالا فالله سبحانه وتعالى متصف به، وكل أمر يعتبر نقصا وعجزا فهو تعالى منزه عنه، وبالتالي لا يجب حصل الصفات الكمالية الجمالية ولا الجلالية في عدد معين. حينئذ إذا كانت هذه الضابطة أن الملاك هو كل وصف يعتبر كمال فالله سبحانه وتعالى متصف به، وكل شيء يعتبر نقصا وعجزا وعيبا فالله سبحانه وتعالى منزع عنه، حينئذ يمكن إرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى وصف واحد وإلى نقطة محورية واحدة، وكذلك يمكن إرجاع الصفات السلبية إلى نقطة واحدة. فيمكن حينئذ أن نرجع الصفات الجمالية، الصفات الثبوتية، الصفات الكمالية إلى الغنى وكونه غنيا أو كونه واجب الوجود، وترجع الصفات السلبية إلى الفقر. فالصفات السلبية هي ماذا؟ التي ينزه عنها سبحانه وتعالى لأن فيها فقر، فيها محدودية، فيها حاجة، فيها ضعف، فيها عوز، وبالتالي ليس من الصحيح كما يقول هذا التوجه، ليس من الصحيح أن يتم حصرها في عدد محدد. ويقولون أنه الشاهد على هذا الكلام، أصحاب هذا الاتجاه يقول الشاهد هو أن الصفات والأسماء الإلهية التي وردت في القرآن الكريم تفوق بأضعاف المرات العدد الذي ذكره المتكلمون والفلاسفة. يعني عندما نطالع القرآن الكريم ونقوم بعملية استقراء للصفات والأسماء التي وصف بها سبحانه وتعالى في هذا النص الإلهي المقدس، سوف نجد أن الأسماء والصفات التي وصف بها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عددها يفوق بأضعاف المرات العدد الذي ذكره المتكلمون والذي ذكره الفلاسفة. ثم ذكروا أنه الصفات الثبوتية يعني المثبتة لجمال في الموصوف، هذه الصفات الثبوتية تارة تكون صفات ذات، وتارة ثانية تكون صفات فعل. الأولى صفات الذات هي تلك الصفات التي يكفي فرض الذات فقط وفقط لوصفها بها، يعني يكفي أن نلاحظ نفس الذات الإلهية المقدسة لنصفها بهذه الصفات، كما هو الحال في القدرة والعلم والحياة. بينما الصفات الفعلية الثانية هي التي يتوقف توصيف الذات بها على فرض شيء آخر غير الذات، وهذا الشيء الآخر غير الذات هو فعله سبحانه وتعالى، فعل الذات. فهنا في الصفات الفعلية لا يكفي أن نلاحظ نفس الذات لنصفه بهذه الصفات، وإنما نتوقف على ملاحظة شيء آخر وهو فعله سبحانه وتعالى لنصفه بهذا الوصف، فهي بالتالي منتزعة من مقام الفعل. فهنا الذات توصف بهذه الصفة عند ملاحظتها مع الفعل، كما هو الحال في الخلق والرزق ونظائرهما من الصفات. هنا نلاحظ النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على الخلق وعلى الناس، وبالتالي ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، نقول هي نعم الله، هي رزق الله، فننتزع ماذا؟ ننتزع منها صفتي الرزاق، صفة المنعم، وصفة الرحمة، وصفة المغفرة، وغيرها من الصفات. يعني بعبارة ثانية صفات الذات هي تلك الصفات التي لا يصح الاتصاف بأضدادها ولا الخلو منها، لا يصح للذات الإلهية المقدسة أن تتصف بأضدادها، ولا يمكن أن تخلو منها الذات الإلهية المقدسة كما هو العلم. فالعلم، فالذات الإلهية المقدسة لا تتصف بضد العلم وهو الجهل، كما أن الذات الإلهية المقدسة لا يمكن أن تكون ماذا؟ خالية من هذه الصفة وهي العلم. بينما الصفات الفعلية، صفات الفعل هي ماذا؟ هي تلك التي يصح الاتصاف بأضدادها، فنقول الله تعالى رحيم، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ معاقب، والله سبحانه وتعالى رزق، والله سبحانه وتعالى لم يرزق، وهكذا بحسب الجهات المختلفة. أيضا هناك تقسيم آخر للصفات، هو تقسيمها إلى صفات نفسية وإلى صفات إضافية. الصفات النفسية هي تلك الصفات التي تتصف بها الذات الإلهية المقدسة من دون أن يلاحظ فيها الانتساب إلى الخارج ولا الإضافة إلى شيء آخر، كما هو الحال في الحياة. فالله سبحانه وتعالى في ذاته، الذات الإلهية المقدسة بما هي ذات ماذا؟ متصفة بالحياة من دون أن نلاحظ نسبة الذات إلى شيء آخر. بينما الصفات الإضافية هي ما كان فيها وما كان لها إضافة إلى شيء خارج عن الذات، كما هو الحال في العلم بالمعلوم والقدرة على المقدور. فهنا نلاحظ الذات ونلاحظ والمعلوم والمقدور، فننتزع صفة العلم بالمعلوم والقدرة على المقدور. الآن لا نريد فعلا أن ندخل في كل هذه التفاصيل والحديث عن كل هذه التقسيمات وحقيقة الصفات وتحديد الصفات لكل قسم من هذه الأقسام، لأنه يحتاج كل ذلك إلى فرصة أوسع، وإنما نريد في هذه النقطة بالتحديد أن نتناول الصفات الإلهية بشكل إجمالي بما يتناسب مع الأصول والاستنتاجات المتقدمة في إثبات وجود الله وفي إثبات وجود الصانع. فنكتفي بهذا المقدار، وهو توفر الخالق سبحانه وتعالى، توفر الذات الإلهية المقدسة، توفر واجب الوجود سبحانه وتعالى على أصل جميع الكمالات، وتترك التفاصيل إلى دراسات علم الكلام والفلسفة. أما بالنسبة إلى هذا الأصل، وهو أصل توفر الذات الإلهية المقدسة على كل الكمالات وأنها حائزة على كل الكمالات، هذا المعنى، هذا المطلب، توفر الذات الإلهية واجبة الوجود على جميع الكمالات، يمكن استنباطه ويمكن استنتاجه من الصياغتين المتقدمتين لبراهين إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى وبرهان كونه واحدا سبحانه وتعالى. توضيح هذا المطلب أن يقال أننا إذا لاحظنا البرهان الثاني المتقدم في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى، البرهان الثاني قرر لنا أن إله العالم معطي الوجود، وهو الذي يمنح الواقعية والوجود للعالم. هذه النتيجة التي توصلنا إليها من البرهان الثاني، إذا أضفنا إليها القاعدة العقلية البديهية التي تقول إن فاقد الشيء لا يعطيه، حينئذ يمكننا أن نصل إلى نتيجة، وهي أن معطي الوجود ومعطي كمالات الوجود متوفر عليها بالضرورة، فلا يمكن أن نتصور معطي الكمال وهو فاقد للكمال، لأنه محال وفق بديهة العقل. وفق بديهة العقل من المحال أن يكون معطي الكمال فاقدا له، ففاقد الشيء لا يعطيه، كما أن معطي الشيء واجد له بالضرورة. بمعنى بعبارة أوضح، بمعنى أننا هنا عندما نلاحظ هذا البرهان ونضم إليه هذه القاعدة العقلية، أننا نتخذ من المخلوقات ومن صفات المخلوقات وما فيها من كمالات، نتخذها مرآة لصفات الخالق، لنرى صفات الخالق سبحانه وتعالى. هذه المرآة يمكن النظر فيها من منظارين، من منظار فلسفي ومن منظار كلامي، يعني وفق المنظار المنهجي الفلسفي وفق المنظار المنهجي الكلامي، يعني وفق طريقة المتكلمين وفق طريقة الفلاسفة. أما وفق المنهج الفلسفي أو وفق المنظار الفلسفي، خب من الواضح في بداهة العقل أنه استحالة أن يكون معطي الكمال فاقدا له. العقل يقول أنه يستحيل أن ماذا؟ أن الفاقد للشيء يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وبما أنه توجد مجموعة من الكمالات كالعلم والقدرة والإرادة والحياة تتوفر عليها المخلوقات، فهذا يدل، إذا ضممنا هذه إلى تلك، هذا يدل على أن خالقها واجد لها ومتوفر عليها بشكل أكبر وأشد وأكمل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومعطي الشيء واجد له بالضرورة. فإذا هذه الكمالات الموجودة في المخلوقات كالعلم والقدرة والحياة والإرادة هي مرآة توقفنا على أن معطي هذه الكمالات، ترينا أن معطي هذه الكمالات واجد لها وحائز عليها ومتوفر عليها بشكل ماذا؟ أكبر وأشد عدة ومدة وشدة. هذا بالمنظار الفلسفي. وأما بالمنظار الكلامي هنا نلاحظ هذه الأنظمة الدقيقة والمحيرة والمعجزة الموجودة في المخلوقات، والتي يشاهدها كل الناس بوضوح، والتي أيضا يوقفنا عليها العلم التجريبي كل يوم. العلم التجريبي كل يوم يكتشف لنا الأنظمة الدقيقة والمحيرة في نظام الخلق وفي المخلوقات. هذه الأنظمة الدقيقة، هذا التنظيم الدقيق الموجود في عالم الخلق وفي المخلوقات، هذه الأنظمة تدل على أنها لم تحصل صدفة واتفاقا. لا يمكن لهذه الأنظمة الدقيقة المعقدة المعجزة المبهرة للعقول المحيرة للعقول، لا يمكن أن تكون قد وجدت صدفة واتفاقا من دون سبب ومن دون علة حكيمة مريدة عالمة قادرة، وإنما لابد هناك ماذا؟ علم وإرادة وتدبير وحكمة في ماذا؟ في إيجادها وفي موجدها. وبالتالي إذا أثبتنا العلم والإرادة في فاعل هذه الأنظمة الدقيقة، حينئذ بشكل تلقائي تثبت له صفة القدرة. لماذا؟ لأنه القدرة معناها شنو؟ معناها أن الفاعل حين يريد الفعل ينجزه. فإذا ثبت العلم والإرادة ثبتت القدرة ماذا؟ بشكل تلقائي، ثبت القدرة بشكل تلقائي. وبنفس هذه الصيغة، من خلال إثبات العلم والقدرة والإرادة تثبت الحياة. بمجرد إثبات العلم والإرادة والقدرة سوف تثبت صفة الحياة بشكل تلقائي. ليش؟ لأنه معناها شنو معنى الحياة؟ معناها أن الموجود مدرك فاعل، وهذا موجود أوجد هذه الأنظمة الدقيقة، وهو ماذا؟ وهو عالم مريد قادر، يعني هو ماذا؟ مدرك فاعل، فيعني أنه حي. فهذا الطريق من خلال هذا البرهان الثاني الذي تقدم سابقا، وبالمنظارين الفلسفي والكلامي، يثبت لنا أن خالق العالم عالم قادر حي مريد حكيم، من خلال هذين المنظارين الفلسفي والكلامي. هذا بالنسبة إلى البرهان الثاني. إذن البرهان الثاني استنبطنا من خلاله أن واجب الوجود، أن خالق العالم، أن موجد العالم، أن الذات الإلهية المقدسة متوفرة على جميع الكمالات من خلال هاتين الرؤيتين، الرؤية الفلسفية والرؤية الكلامية. نفس الفكرة تجري في البرهان الأول. البرهان الأول كان الملاحظ فيه تطورات، يعني كان المركز البرهان، النقطة التي يؤكد عليها البرهان، هي ماذا؟ تكاملات وتطورات المادة. حينئذ يقال في هذه الفكرة أنه هذا ما في الكون من دقة ومن إبداع يكشف عن العلم وعن القدرة في الممول لهذه الكمالات. كذلك ما في الكون من طاقات يدل على وجود القدرة والسيطرة في الممون لهذه الكمالات. كذلك ما في هذه الحياة وما في هذه الأنظمة في الخلق من ألوان الحياة ومن درجات الحياة ومن درجات الإدراك العقلي والحسي والخيالي وما أشبه يدل على ماذا؟ يدل على أن الصانع وأن الموجد وأن الممون لهذه التطورات ولهذه التكاملات متمتع بشكل أرفع وأشاد وأكمل من صفتي الإدراك ومن صفة العلم. على أساس هذا البيان يتضح لنا إذن أن الذات الإلهية واجبة الوجود متوفرة على جميع الكمالات وواجدة لجميع الكمالات من خلال ماذا؟ من خلال البرهانين المتقدمين. فهنا إذن نحن في إثبات الصفات الكمالية، في إثبات توفر الذات الإلهية المقدسة على الكمالات، لا نحتاج إلى براهين جديدة، وإنما يكفي فقط أن نلاحظ الصياغتين المتقدمتين، في براهين إثبات وجود الخالق، وكذلك في برهان إثبات وحدة واجب الوجود. فهذه الصياغات المتقدمة، هذه البراهين المتقدمة هي بنفسها تدلنا على أن الذات الإلهية المقدسة متوفرة على جميع الكمالات، فهذه الكمالات الملاحظة في المخلوقات الموجودة في عالم الخلق، هذه الأنظمة الدقيقة تدلنا على توفر الذات الإلهية المقدسة على جميع الكمالات الموجودة بشكل أتم وأرفع وأشد وأكمل من دون شائبة نقص ومن دون شائبة حاجة. على أساس هذا الكلام، على أساس هذا الإيضاح في ثبوت الصفات، صفات الكمال لذات الخالق العالم والموجد، لذات خالق عفوا العالم والموجد للعالم، يمكن أن نخرج بمجموعة استنتاجات ترتبط بهذا البحث. الاستنتاج الأول أو النتيجة الأولى أنه في الواقع كل صفة كمال هي ترجع إلى الوجود. صفات الوجود هي صفات كمالية، الكمال صفة للوجود دون غيره. بمعنى شنو يعني أنه الكمال صفات للوجود ترجع إلى الوجود؟ بمعنى أن لها وجود، أن لها تحقق واقعي، فهي تثبت لإله العالم، لواجب الوجود، للخالق بشكل مطلق وغير محدود وغير مشروط، فهو عالم قادر مريد بشكل مطلق وغير محدود. وهذا العلم وهذه القدرة وهذه الإرادة كمالات وجود وصفات وجود. هذا استنتاج أول. الاستنتاج الثاني أو النتيجة الثانية، كل صفة بحسب التحليل نجدها ترجع إلى العدم، يعني ليس لها وجود واقعي وليس لها وجود نفسي وليس لها تحقق، كالجهل والعجز والفقر والحاجة، هي منفية عن الذات الإلهية المقدسة، منفية عن ذات خالق الخلق والوجود، وهو منزه عنها وعن لوازمها. لماذا؟ لأنها نقص، لأنها محدودية. وقد اتضح لنا في الاستنتاج الأول أن صفات واجب الوجود سبحانه وتعالى صفات كمال، صفات وجود، صفاته صفات كمالية، صفات وجودية، وبالتالي أي صفة وأي نعت في حقيقته راجع إلى العدم، راجع إلى السلب، راجع إلى المحدودية، والحدود أمور عدمية كما هو واضح، فهو ماذا؟ ما هو منفي عنها سبحانه وتعالى، كالجهل، الجهل يعني عدم العلم، العجز معناه عدم القدرة، الفقر معناه عدم الغنى، فهذه ماذا؟ ترجع إلى العدم، هذه الصفات ترجع إلى العدم، وبما أنها ترجع إلى العدم فليس لها وجود نفسي واقعي، ليس لها تحقق نفسي واقعي، وبالتالي الذات الإلهية المقدسة منزهة عنها وعن لوازمها، لأنه ماذا؟ ذات إلهية واجبة الوجود متوفرة على كمالات الوجود، وهي مطلقة في توفرها على كمالات الوجود بشكل غير محدود وغير مشروط. هذه نتيجة ثانية أو استنتاج ثاني. النتيجة الثالثة، بما أنه الحاجة والفقر والقيود منفية عن الذات الإلهية المقدسة، عن خالق العالم وعن صانع العالم، فهذا يلزم منه، أن تكون الصفات الكمالية الثابتة للخالق سبحانه وتعالى هي عين ذات الخالق، أن صفاته عين ذاته، ليست خارجة عن الذات ولا عارضة على الذات. لماذا؟ لأنه واضح الكمال الخارج عن الذات لا يحصل من دون قيد ومن دون حاجة. الآن صفة العلم بالنسبة إلى الإنسان، صفة العلم صفة كمال، لكن هذا الكمال بالنسبة إلى الإنسان عين الذات له صفة خارجة عن الذات، واضح صفة خارجة عن الذات، لذلك تحصل ماذا؟ هي تعرض على الذات، على ذات الإنسان، وتحصل ماذا؟ تحصل بقيد، وتحصل ماذا؟ بحاجة إليها. بينما المفروض أن الذات الإلهية المقدسة منزهة عن القيود ومنزهة عن الحدود، وبالتالي هي الواقع ذاته، هي الواقع المطلق، هي الوجود المطلق، المنزه عن الحاجة، المنزه عمن؟ عن الفقر، المنزه عن الاحتياج، هي واجبة الوجود، هي الذات الغنية غنى محضا. وبالتالي فتكون صفاته عين ذاته، ليست ماذا؟ خارجة عن ذاته، وليست عارضة على ذاته، وإنما صفاته عين ذاته، وبالتالي واجب الوجود بالذات، كما يقولون في هذه العبارة، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الصفات أو من جميع الجهات، من جهة العلم، من جهة القدرة، من جهة الحياة، من جهة الإرادة، ومن سائر الجهات الكمالية الوجودية، هو واجب الوجود من جميع الجهات، وبالتالي تكون صفاته عين ذاته. هذا استنتاج ثالث. النتيجة الرابعة أو الاستنتاج الرابع، وفق النتائج التي توصلنا إليها من براهين وجود الخالق، يتضح لنا أن خالق العالم، أن الموجود للعالم، أن الذات الإلهية المقدسة، أن واجب الوجود منزه عن كل حد وعن كل قيد، ليس له حد وليس له قيد، هو وجود غير محدود وغير ماذا؟ وغير مقيد. وبالتالي إذا كان وجوده غير محدود وغير مقيد فإنه لا يتصف بالماهية، لا يتصف ماذا؟ لا يتصف بالماهية. لماذا؟ لأن الماهية هي مقياس وإطار وحد للوجود المحدود، للوجود الممكن. الوجود الممكن يعني وجود محدود، ولذلك يقولون كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود ومن ماهية. الماهية تعبر عن حد له، عن إطار، إطار ماذا؟ إطار لا يكون بعده موجودا، لا يكون بعده موجودا. فبالتالي الذات الإلهية المقدسة لا تتصف بالماهية، لأن الماهية ماذا؟ الماهية حد، والذات الإلهية المقدسة ماذا؟ منزهة عن كل حد وعن كل قيد، لذلك لا تصف بالجوهر ولا تصف بالعرض. فمن اعتقاداتنا أنه سبحانه وتعالى ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض ماذا؟ ماهيات، حدود، حدود ماهوية. وإنما يتصف سبحانه وتعالى بالصفات الوجودية الخالية من القيود ومن الحدود كالعلم والقدرة، بينما لا يتصف لا بالجسمية، لأن الجسمية ماذا؟ الجسمية ماهية وليست صفة وجود. والقيود كما هو واضح، القيود ترجع إلى العدم، وخالق العالم وجود صرف، وجود مطلق، وجود محض، لا يقبل أي لون من ألوان العدم. إذن هو يوصف بالعلم، بالقدرة التي هي صفات وجودية، صفات كمال، ولا يتصف بالجسمية، لا يتصف بأنه جوهر، لا يتصف بأنه عرض، ولا بغيرها من الماهيات ومن تقسيم الماهيات. نعم، الذات الإلهية المقدسة توصف وتتصف بصفات خارجة عن الذات كالخالق والرازق والمحي والمميت. لكن هذه الصفات الخارجة عن الذات الإلهية المقدسة هي في حقيقتها صفات نسبية قياسية، صفات نسبية قياسية وليست خارجية نفسية، فهي منتزعة كما أوضحنا آنفا، هي منتزعة من مقام فعل الخالق، من مقام فعل الخالق. وبالتالي بما أنه خالق العالم وواجب الوجود مطلق وليس محدودا، منزها عن كل قيد وعن كل شرط وليس له حد، نفس هذا التحديد، نفس هذا التحديد الذي نقول أنه ليس له حد، نفس هذا التحديد أيضا الذات الإلهية المقدسة منزه عنه، ومنفي ماذا؟ هذا الحد نفسه، ماذا ليس له حد أيضا منفي عنه. وبالتالي سوف يكون وجود الواحد الأحد سبحانه وتعالى أرفع من كل تحديد مفهومي، ولا يمكن لأي مفهوم الإحاطة به سبحانه وتعالى وأن يحكي عنه تمام الحكاية. لا يمكن لأي مفهوم أن يحكي عن الذات الإلهية المقدسة وأن يشير إلى الذات الإلهية المقدسة وأن يحيط بالذات الإلهية المقدسة، ولكن باعتبار أنه العقل الإنساني إنما يتعامل مع المفاهيم، والإنسان تحصل له المعرفة من خلال المفاهيم ومن خلال الصفات ومن خلال الصور الذهنية، لذلك هو ماذا؟ هو يتعرف على الله سبحانه وتعالى ويعرف الله سبحانه وتعالى من خلال المفاهيم ومن خلال الصفات، ولكن وفق الضوابط والشروط المتقدمة، وفق الضوابط والشروط المتقدمة. إذن الخلاصة في هذه النتيجة أنه الذات الإلهية المقدسة لا توصف بالماهية، لأن الماهية هي ما يقال في جواب السؤال عن الشيء بما هو، كما لو قلنا ما هو الإنسان يقال حيوان ناطق، فالحيوان الناطق هي حد لهذا الوجود، وبهذا الحد ينتهي هذا الوجود ثم تبدأ ماذا؟ الوجودات الأخرى. بينما الذات الإلهية المقدسة ذات مطلقة غنية، الإطلاق هنا ليس الإطلاق المفهومي وإنما الإطلاق الواقعي، الإطلاق الوجودي، ذات إلهية مطلقة واجبة الوجود، غنية غير محدودة بأي حد، لا خارجي ولا ذهني، ولا توصف إلا بالصفات الوجودية كالعلم وكالقدرة وكالحياة. هذه أيضا نتيجة رابعة. النتيجة الخامسة، الإنسان، هذا الإنسان الساكن في جدران المكان والزمان اعتاد أن يتعرف على الأشياء عبر هذه النافذة، عبر نافذة الزمان والمكان، فهو يتعرف على الأشياء مقيدة بالزمان ومقيدة بالمكان، هو يدرك الأشياء جميعا بوصفها مقيدة متحيزة، لها حيز، وأنها جسمية يدركها من خلال الكم ويدركها من خلال الكيف، من خلال الزمان، من خلال المكان، يدركها من خلال هذه الأطر الحسية الضيقة إلى غيرها من لوازم المادة ومن صفات المادة ومن صفات الجسمانية. هذا الانغماس وهذا التشبع بالحس في حياة الإنسان وفي طول حياته منذ نعومة أظفاره وإلى أن يشب وإلى أن يكبر، بالتالي عود الإنسان هذا الانغماس بالمادة وبالحس، عود الإنسان أن يقوم على أن يقوم بعملية تمثيل لكل ما يدركه بعقله بصورة الأمر الحسي، أن يمثله ماذا؟ أن يمثله كأمر حسي، وأن يستنزل القيم العقلية المجردة إلى أمور حسية، لأنه مشبع بالحس. فحتى الأمور التي ماذا؟ لا طريقة للحس إليها كالكليات مثلا التي هي غير حسية، الإنسان باعتباره ماذا؟ باعتباره مشبع بالحس ومثقل بالحس، وكل تعاملاته هي من خلال الحس ومن خلال المادة ومن خلال أطر المادة ومن خلال نوافذ المادة والزمان والمكان وما أشبه، لذلك وماذا يتعامل حتى مع الأمور غير المحسوسة غير المادية، يتعامل معها تعامل ماذا حسي، ويستنزلها من مراتبها المفارقة المجردة إلى مراتب حسية. واضح جدا الإنسان حتى في إدراكه الكليات اللي هي أمور غير حسية إنما يمر ماذا، يمر بالإدراك الحسي، فهو في كل شيء ماذا غارق بالحس، غارق بالمادة، مشبع ومثقل بالحس وبالمادة. لذلك كأن الإنسان قد جبل على المعرفة عبر التشبيه الحسي، عبر التمثيل الحسي، عبر المقايسة الحسية، عبر المقايسة المادية، فلا يستطيع بسهولة ولا يستطيع بيسر أن يجرد نفسه عمن عن الحسي وعن المادة وعن لوازم المادة ولوازم الجسمية وأحكام الجسمية إلا من خلال تمرين ورياضة دقيقة جدا، وهذا لا يتوفر لكل أحد من الناس وإنما للأوحدي منهم. هذه العادة وهذا الأنس بالمادة وبالحس جرى الإنسان إلى مطب، إلى إشكالية، وهي أنه قام بتصوير الخالق والرب سبحانه وتعالى بصور خيالية وإن في عقله. لذلك قلما أن تجد إنسان لا يحمل في مخيلته وفي أوهامه صورة خيالية عمن عن الخالق سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان مثقل بالمادة، مثقل بالحس، مثقل بالتعاملات الحسية المادية منذ نعومة أظفاره، وبالتالي قلما نجد إنسانا لا يحمل في مخيلته صورة ماذا ومجسما للواجب سبحانه وتعالى، فلا يتوجه إلى حضرته وإلى ساحته المقدسة، إلى ساحة العزة والكبرياء تجلت وتقدست من دون ماذا، من دون هذه الألفة الحسية المادية. لذلك عندنا في بعض النصوص في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كلما ميزتموه بأوهامكم فهو ماذا مصنوع مثلكم، مخلوق مثلكم. هذه بالنتيجة أنت الذي تتوهمه في ذهنك، تتصوره في ذهنك كصورة عن الواجب سبحانه وتعالى، بالنتيجة هذا أمر مخلوق لك، مخلوق لذهنك ولخيالك وليس هو الواجب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تميزه الأوهام ولا تصوره الأوهام. هذا هو بالواقع هذا السبب، هذا الإشباع بالمادة وبالحس هو السبب المهم كما تقدم سابقا في ظهور وفي تكون وفي انبثاق مسألة الشرك والوثنية وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى وتشبيه الخالق بالمخلوقات، وبالتالي اختراع الأصنام والأوثان التي تحكي كل واحدة منها من هذه الأصنام والأوثان والمنحوتات والصور تحكي صفة واسما من أسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى. السبب ما هو؟ السبب أن الإنسان مشبع بالمادة، مثقل بالمادة، كل تعاملاته مادية منذ نعومة أظفاره، كل تعاملاته حسية، كل تعاملاته عبر إطار الزمان والمكان، عبر إطار الجسمية، عبر إطار المادة، عبر إطار أحكام المادة وقوانين المادة وآثار المادة، ولا يستطيع بسهولة أن يتخلص من هذا الإشباع المادي الحسي إلا برياضة عقلية ونفسية دقيقة لا تتوفر إلى كل أحد من الناس. وهذا هذه المسألة، هذا العامل هو نفسه السبب في ظهور الاتجاهات المختلفة في بحث الصفات الإلهية، ظهور التوجهات المختلفة والمدارس المختلفة في التعاطي مع الصفات الإلهية المقدسة. العامل الأساس فيها هو هذا الإشباع الحسي، الإشباع المادي، وأن الإنسان مشبع في تعاملاته مع ماذا؟ مع المادة، وحتى الأمور غير المادية يتعامل معها من خلال استنزالها إلى قيم وإلى مدركات حسية ومادية. فظهرت لدينا المشبهة مثلا، المشبهة التي تشبه الخالق سبحانه وتعالى بإنسان مثلا له صورة وله جوارح وله كذا وله كذا، فتورطوا بالتجسيم، تورطوا بالتجسيم. في المقابل بعض الاتجاهات الفكرية حاولت الهروب من إشكالية التجسيم، لأنها وجدت أن إشكالية التجسيم واضح إشكالية لا تنسجم مع التوحيد ومع حقيقة التوحيد، لكنها بدلا من الهروب من هذه الإشكالية ومن هذا المطب وقعت في مشكلة التعطيل، فعطلت العقول عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله. فقالوا هذا المطلب، قالوا هذه الدعوة أنه ليس لأحد من البشر أن يحكم على المبدأ الخالق سبحانه وتعالى بشيء من الصفات وبشيء من الأوصاف وبشيء من الأحكام، لا يجوز للإنسان وغير متاح للإنسان أصلا وغير متاح لعقله أصلا ماذا؟ أن يحكم على الخالق سبحانه وتعالى وأن يصف الخالق سبحانه وتعالى بشيء من الأسماء ومن الأوصاف ومن الصفات، وأنه سبيل معرفة الخالق، الطريق الوحيد لمعرفة الخالق سبحانه وتعالى مقتصر على النقل، مقتصر على الأخذ من النص الديني، مقتصر على تعاليم الأنبياء والأولياء عليهم السلام. لذلك في هذا التوجه نجد بسهولة واضحة وبيصل واضح، نجد ماذا؟ عبارات من قبيل أنه مثلا يقولون الاستواء معلوم، وأن الكيف مجهول، وأن الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. مثلا عندما يأتون إلى قوله تعالى ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، وتسألهم ما هو المقصود من الاستواء وما هو المقصود من العرش، يجيبون بهذه العبارة أنه الاستواء معلوم من الناحية اللغوية، معنى الاستواء واضح، لكن الكيف، كيفية الاستواء مجهولة، لأننا نتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الخالق استوى وأن الرحمن استوى واجب باعتبار أن القرآن نطق به، والسؤال عن كيفية الاستواء وعن الاستواء هذا ماذا؟ بدعة، لا ينبغي السؤال عنه. فهذا أيضا اتجاه ثاني، اتجاه ثاني في التعاطي مع الصفات الإلهية، ناشئ أيضا من عامل الإشباع الحسي. في المقابل هناك توجه ثالث، توجه ثالث يقول أنه من الممكن أن نتعرف على صفاته سبحانه وتعالى عن طريق التدبر العقلي، وعن طريق تنظيم الحجج العقلية، وعن طريق الأقيسة المنطقية، في ضوء ما أفاض الله به سبحانه وتعالى على عباده من نعمة العقل الفطري ومن نعمة الفكر. ويقولون أنه الشاهد على هذا الكلام، الشاهد على هذا المطلب، أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه العزيز أسماءه وصفاته إلا حتى يتدبر بها الإنسان من خلال عقله، يتدبر فيها بعقله وفق المستطاع، وفق ماذا؟ وفق الممكن، ومتجنبا في ذلك إشكالية الإفراط عند المشبهة وإشكالية التفريط عند ماذا؟ عند المعطلة. وفي هذا الصدد توجد كلمة قيمة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول فيها لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. نعم، حقيقة الصفة وحق الصفة وحد الصفة هذا الإنسان ماذا؟ لم يطلع عليه، لكن ماذا؟ الإمام علي يقول ماذا؟ أنه العقول غير محجوبة عن التعرف على صفاته سبحانه وتعالى حسب ما يمكن وحسب الطاقة البشرية. لذلك في التعامل مع الصفات الإلهية ومع إشكالية الصفات ومع هذه التوجهات يحتاج الإنسان إلى دقة وإلى تأنن حتى لا يقع لا في إشكالية التعطيل ولا في إشكالية التمثيل والتشبيه. وهذا في الواقع ناشئ كما قلت قبل قليل، ناشئ من هذا الإشباع الحسي. فيجب عند التعامل مع الذات الإلهية المقدسة ومع الصفات الإلهية المقدسة نحتاج إلى رياضة نفسية وإلى رياضة عقلية، ونحتاج إلى أن نستبعد المادة وأن نستبعد الحس وأن نستبعد لوازم المادة ولوازم الحواس ولوازم الجسمية والزماني والمكان. لذلك في بحث إثبات وجود الذات سبحانه وتعالى في أول هذا البحث قلت أنه هذا البحث فيه صعوبات، لأنه الإنسان معود على ماذا؟ متعود على الإشباع الحسي، وهو بالتالي في هذا البحث يتعامل مع وجود ومع حقائق هي متعالية عن المادة، متعالية عن الحواس، ما وراء المادة وما وراء الطبيعة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وبها يتم البحث في هذه السلسلة في سلسلة التوحيد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للسؤال كيف نوفق بين معطي الشيء لا يكون فاقدا له وبينما نفيناه عن الحق، الجسمية واضح، الجسمية ما هي؟ هي حد. الجسمية ما هي؟ هي حد. الجسمية توجد بالوجود، الجسمية ليست موجودة بنفسها، وإنما هي حد، حد. والحد أمر ماذا؟ أمر عدمي، هي إطار، إطار لهذا الوجود الذي نسميه الجسم. كذلك الحركة، الحركة من لوازم وأحكام المادة، المادة هي التي تتحرك. فالمادة الحركة حتى تتحقق لابد من وجود قوة، ولابد من وجود استعدادية، لابد من وجود إمكان. وبالحركة تخرج من الإمكان إلى الفعلية، والإمكان والاستعداد والاحتياج هذه صفات ماذا؟ صفات سلبية وحدود عدمية. الذات الإلهية المقدسة تجل عنها، لأنها وجود صرف ليس فيه إمكان، وجود واجب صرف ليس فيه إمكان، وليس فيه قابلية، وليس فيه إمكانية التغيير، وأنه ليس ماذا؟ ليس متغيرا. هل يمكن أن نعد أن الصفات إنما هي نوع من الحدود التي تحد الذات؟ لا خب، ذكرنا يعني في الدرس أنه حتى نثبت صفة، الأول لابد أن تكون صفة كمال، صفة كمال، ولابد أن لا يكون فيها شائبة ولون تحديد للذات الإلهية المقدسة، لأنها ذات غير محددة وغير مشروطة، وإنما وجود صرف مطلق. وقلنا هذا الإطلاق مو إطلاق مفهومي، يعني مرة عندنا مفهوم مطلق في مقابل مفهوم مقيد، مثل مفهوم الإنسان في مقابل مفهوم الإنسان العالم، هذا مقيد وهذا مطلق، هذا على مستوى المفاهيم. هنا لما نقول الذات الإلهية مطلقة، مو ليس على مستوى المفاهيم، إنما واقعها مطلق، وجودها مطلق، هناك إحاطة وجودية، إحاطة وجودية، وبالتالي الإحاطة الوجودية لا تتناسب مع أي حد ومع أي شرط. لا، هل ننفي الماهية والحدود؟ نعم، ننفي الماهية والحدود عن الله سبحانه وتعالى، لا أننا نقول ماذا له ماهية ولكننا لا نعرفها. الماهية المقصود بها في الفلسفة الماهية بالمعنى الأخص، الماهية لدينا في الفلسفة اصطلاحان، هناك ماهية بالمعنى الأعم وهناك ماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأخص هي عبارة عن حد، عبارة عن قالب، عبارة عن ما يجاب به عن السؤال بما هو. كما لو قلنا ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق. هذا الحيوان الناطق هنا ماهية الإنسان، ماهية ماذا؟ ماهية الإنسان هي عبارة عن حد، عبارة عن قيود، يعني بهذا الحد ينتهي هذا الموجود ثم يبدأ موجود آخر، مثلا حيوان صاهل، حيوان كذا، حجر، شجر، إلى آخره. فهو حد، حد ماذا؟ لا يوجد بعده هذا الموجود. ولدينا الماهية بالمعنى الأعم، الماهية بالمعنى الأعم يعني تحقق الشيء، يعني إنية الشيء. الماهية بالمعنى الأعم تطلق على الواجب سبحانه وتعالى، فيقال ماهيته إنيته، يعني وجوده. لكننا لما ننفي الماهية عن الذات الإلهية المقدسة، المراد الماهية بالمعنى الأخص التي هي ماذا؟ التي هي حد، التي هي حد. بداية، هل العقل، عجز العقل البشري بإحاطة العلم بالله وبذاته؟ هذا بالنسبة لهذا السؤال. بداية احنا عرفنا من خلال البرهان أن هناك ذات واجبة الوجود مطلقة ليس فيها شائبة نقص ولا حد ولا محدودية، لأنك بمجرد أن تفرض فيها شائبة حد، شائبة قيد، شائبة إمكان، شائبة محدودية، يعني لن تكون واجبة الوجود، لن تصير واجبة الوجود. بالتالي افتراض أنها واجبة الوجود يعني أنها ماذا؟ أنها منزهة عن كل حد وعن كل قيد وعن كل شرط، ليس لها حد، ليس لها ماذا؟ ليس لها حد. الكيف والجسمية والجوهر والعرض، هذه كلها حدود، كلها قيود، كلها قيود لمن؟ قيود للموجود الممكن، الموجود اللي هو بذاته ماذا؟ محدود، الموجود اللي هو في ذاته ماذا؟ غير غني، الموجود الذي هو في ذاته فقير، هي حدود للموجودات الممكنة، موجودات الإمكانية. لذلك يقال بالعبارة الفلسفية أنه كل ممكن، كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود ومن ماهية. طبعا الواضح ليس زوج تركيبي في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي شيء واحد هذا الإنسان، لأنه يوجد وجود بصفة ماذا؟ ماهية. إنما الذهن يحلل هذا الموجود الإمكاني إلى ماذا؟ إلى جهة مشتركة اللي هي الوجود، تشترك فيها كل الأشياء. وإلى جهة ماذا خاصة اللي هي ماذا اللي هي الماهية، فيحلل الموجود الممكن الموجود اللي هو متكئ في وجوده على غيره الذي وجوده ليس من نفسه وإنما بسبب علته، يحلله إلى زوج تركيبي من وجود ومن ماهية، والماهية عبارة عن حد وعن قيد لهذه الموجودات الممكنة. هل هناك فرق وجودي بين الأسماء والصفات؟ لا، هم عادة يقولون الاسم هو الصفة والصفة هي الاسم، لكن أكو لحاظات مختلفة، أكو لحاظات مختلفة. الاسم يطلق على الذات، والصفة تشير إلى نعت من نعوت هذه الذات. واضح البحث الفينومولوجي الظاهري أو المدرسة الظاهرية تتعامل مع الظواهر، بحث يعني هو قريب من البحث الماهوي، وهو بحث أقرب للنزعة الحسية كما هو واضح، يعني هذا البحث أقرب للنزعة الحسية، فبالتالي إدخاله في المقام قد يسبب إشكالية. هنا نحن نتعامل مع ذات إلهية مقدسة متعالية عن المادة، متعالية عن الجسمية، متعالية عن الماهية، وبالتالي التعامل معها تعامل عقلي وليس تعامل ظاهراتي حسي. إذا ترك للعقل المجال لتحديد الصفات هذا سوف يؤدي إلى ما أدى إليه من اختلاف بين المدارس. ممكن خب تعطيل العقل وضبط العقل بالنص، هذا أولا يتوقف على مسألة العلاقة بين العقل وبين النص من الأساس. إحنا النص يثبت عندنا من خلال العقل، نعم هناك مساحة العقل لا يستطيع الوصول إليها ولا يستطيع إدراكها، هذا متفقين عليه. أما أصل إدراك العقلي وأصل إدراك أصل معرفة العقل بالله سبحانه وتعالى من خلال صفاته، من خلال أسمائه، من خلال آثاره، من خلال إقامة البراهين، فهذا أمر مسلم به. نعم تبقى تفاصيل، فالعقل مثلا يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم، وأنه العلم صفة كمال، وأنه لا بد أن يكون عالما، ما ممكن أن يكون إله وما يكون ماذا لا يكون عالم. أما حقيقة العلم قد لا نصل إلى حقيقة العلم ولا نعرف حقيقة العلم، وقد العقل ماذا يصل إلى هنا إلى وادي سحيق لا يستطيع فيه ماذا أن يصل إلى نقطة ارتكاز ثابتة وأن يضع القدم على نقطة ثابتة. فالكون معرفة الكون غير ممكنة للعقل، ومعرفة كونه الصفات أيضا غير ممكنة للعقل، لكن هذا المستوى أنه ذات واجبة الوجود وهي واجبة من جميع الجهات وأن لها صفات كمال، هذا ما لا يمكن أن نعطل العقل عن إدراكه. وكما يقول الإمام علي عليه السلام ولم يحجبها عن واجب معرفتي، هناك مقدار واجب من الناحية العقلية يحقق به الإنسان ماذا المعرفة بالله سبحانه وتعالى بصفاته، وتبقى التفاصيل واضح، هذه التفاصيل لا يمكن للعقل أن يدركها وإنما تؤخذ من النص وفق الضوابط. إذا نفينا الماهية كيف نميز وجود الله عن وجود العالم؟ هو وجود العالم وجود محدود، وجود ليس منه، وجود مقيد، وجود مادي، وجود زماني، وجود مكاني، وجود فيه كيف، وجود فيه كم، فنميزه من هذه. أما تلك الذات الإلهية المقدسة فهي تتميز أو تدرك بهذا الشكل أنها واجبة الوجود، كلي العلم، كلي القدرة، كلي الكمال، كلي الحياة، وكل ما في هذه الموجودات من أمور كمالية هي مفاضة منه سبحانه وتعالى وموجودة فيه بشكل أتم وأرفع. بالنسبة إلى الغضب والمحبة، واضح هذه من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية المنتزعة من مقام الفعل، من مقام فعله سبحانه وتعالى تنتزع صفة ماذا؟ أنه محب وأنه غاضب وأنه غفور وأنه رحيم وأنه شديد العقاب، صفات فعلية منتزعة من مقام فعله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في الدرس أنه ممكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى نكتة واحدة، كما أنه صفات الذاتية الكمالية وفق اتجاه يمكن أن ترجع إلى نكتة واحدة. هل المعرفة التي تحصل بعد التجرد من المادة من المادية بالرياضة؟ هذا يتوقف أولا على أنه البحث في هذا المنهج المعرفي أصلا، أنه هل هو منهج سليم أو غير سليم، هو فعلا أكو يعني مكاشفة أو لا تحصل مكاشفة، وأنه الإنسان من خلال التزكية الباطنية ومن خلال تهذيب الباطل ومن خلال السلوك والسلوك فعلا يحصل عنده شيء أو لا يحصل عنده شيء. وبالأساس هل هو هذا طريق سليم أو ليس طريق سليم، هذا يتوقف على تحقيق في هذا المنهج وحقيقة هذا المنهج، وأنه الإنسان هل يشتبه في هذا المنهج أو لا يشتبه في هذا المنهج، وبالتالي هل يمكنه الاطلاع على الحقيقة وإدراك الحقيقة من خلال تصفية الباطن أو لا. هذا متوقف على مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الإشكالات لازم تحل حتى نصل إلى هذه المرتبة. لماذا أصبحت بعض الصفات الإلهية من أصول الدين؟ إن شاء الله في السلسلة القادمة التي تبدأ يوم الأحد إن شاء الله سوف تكون عن العدل، وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم في المحاضرة الأولى أنه لماذا هذه الصفة صفة العدل احتلت مكانة مميزة دون سائر الصفات، ونذكر الأسباب على ذلك إن شاء الله تعالى ذا بقية الحياة. لماذا لا تكون الصفات حدود الواجب؟ خب إذا حد بعد إذا ليس بواجب، يعني لا يمكن الجمع بين الحد وبين كونه واجب. لما تقول واجب الوجود يعني واجب الوجود من جميع الجهات، يعني ليس له هناك حد. الحد أمر عدمي، الحد أمر عدمي. عندما تقول هذا حد لشيء يعني ماذا؟ إلى هنا وينتهي وجوده ثم لا يكون موجودا، فهو عدم هنا، فهو أمر عدمي، عدم لهذا الشيء. فالحد ووجوب الوجود لا يجتمعان، فلا يمكن الجمع بين ماذا؟ بين القول أنه صفات حدود للواجب وبين كونه واجب الوجود. لا، واجب الوجود بالذات ليس له حد، واجب الوجود من جميع الجهات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.